إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، تتمة لما ختمت به وبما وعلى إثر ما عنونت به، المجاهرة بالمعاصي والمنكرات سبب البلايا والمصيبات، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الاستخفاف بالذنب موجب للعقاب، المجاهرة بالذنب سببها الاستخفاف به والاستخفاف برب العالمين، استحقاق العذاب، انتشار الأمراض والآفات، عموم العقوبات. واليوم المجاهرة بالمعاصي والمنكرات سبب في بغض رب الأرض والسماوات. ما في حب إذا في بغض. فبحديث عبد الله بن عمرو وحديث صحيح، وفي الباب من حديث عائشة وجابر وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش والمتفحش، لا يحب الفحش والمتفحش، لا يحب الفحش ولا الفاحش، في سياق أو يبغض. هذا السياق وإن لم يكن فهمناه من المنطوق، إذا لم يحب الله جل وعلا العاصي أو المتظاهر بالمعاصي والذنوب والآثام والناشر للمنكرات فيبغضه. إن الله لا يحب المفسدين، بقرينة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا أحبه. ما هو السبيل إلى حب الله لعبده؟ أو ما هو الضابط لحب الله عز وجل لعبده؟ أو ما هي متطلبات الحب من الله لعبده؟ سؤال والإجابة من حضراتكم بعده. إذا أحب الله عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يبقى إذن في مسوغات للحب من الله. وإذا أحب الله عبدا لو اجتمعت أمة على أن تضر به ما استطاعت، لحديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه ثم يوضع له القبول في الأرض، خارج عن نطاق البشر وعن حدود البشر، لأن قلوبهم بقبضة الملك الجبار، بل فإن إصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها يصرفها كيف يشاء. ثمرة الحب. العناية من الله لعبده المحبوب. في المقابل يقول: وإذا أبغض الله عبدا. ما هي سبل البغض؟ ما هي المسوغات لوجود البغض من الله لعبده؟ الإجابة أيضا مع حضراتكم: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل: يا جبريل وإني أبغض فلانا فأبغضه. فينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فضيحة. مقابل الفرحة: فرحة في ملكوت السماوات وفرحة في ملكوت الأرض. حزن وأسى في ملكوت السماوات وحزن وأسى في ملكوت الأرض. السبب الطاعة، والسبب المعاصي والمنكرات. واقع نشهده ونراه، ومن هنا تكون المضاراة والمداهنة. فالمضاراة ممدوحة لأجل شيء مرجو، وهو الإصلاح ممن يدارى. أما المداهنة الإقرار على الفساد والظلام فهذه محرمة شرعا. فرق بينهما، فرق شاسع. فينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا هو السبب. وفي حديث أنس في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الفحش في شيء إلا شانه. وكنا الفحش، الفحشة، الفاحش، الشيء القبيح الشنيع من القول أو الفعل. والقبح والشناعة بالعقل لا بالشرع أولا. هو الذي يحدد موازين القبح والشناعة فيه من القول والفعل. ثم تلتئم الفطر السليمة النقية مع شرع رب البرية. ما كان الفحش في شيء إلا شانه. ثم المجاهرة بالمعاصي والآثام والمنكرات سبب في الخسف والمسخ والقذف. إياك أن تظن في هذا التحذير بالعقل المجرد. ذلك لأن قصص القرآن ما قصها رب العالمين علينا من باب التسلية أو من باب الحكايات فقط، وإنما هي من طريقين: من باب الترغيب ومن باب الترهيب. فكم أوقع الله رب العالمين في الأمم السابقة بما حذر منه في أمته، فالتلازم موجود وقائم بين السابق واللاحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح قوله: يكون في آخر هذه الأمة، انتبه، في آخر هذه الأمة. وهذا علامة على نبوته صلى الله عليه وسلم، سيكون في آخر الزمان نظير، انه هيكون في الأمة. ولما يكون في الأمة فجرة، عصاة، متظاهرون بالمعاصي والآثام، لا يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس، متبجحون، وعمت البلوى من غير نكير، لا من كبير ولا من صغير، لا من مسؤول ولا من غيره. وهنا الضابط على إثر ما ختمت به خطبة السابقة: لم تدفع ولم تغير، بل تقر مداهنة تكون عموم العقوبة. خلا من دعا وقد استهزأ به. خلا من أنكر بلسانه أو بقلبه على إثر قوله لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم ننجي الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات حتى تلتئم النصوص بعضها مع بعض يكون في آخر هذه الأمة. وهذا أمر نسبي حسب ما كان العتو في المعاصي والمنكرات يكون خسف ومسخ وقذف. قالت عائشة قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. ظهر كما في السياق السابق إذا كثر الخبث عم وفشى ولا نكير بضابط النكران وبضابط الدعوة من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالتخريب ولا بالضرب ولا بالتكفير. والخسف كما في قصة قارون الخسف الذهاب في الأرض تنشق وتبتلع ما على ظهرها من إنسان من حيوان من دار إلى آخره. وهل يعجز شيء؟ لا. اقرأ إن شئت قصة قارون فخسفنا به وبداره الأرض. متى؟ لما عتى عن أمر ربه وتعالى بعطاء ربه على ربه حتى ألف الذين يألفون الدنيا فقط أن يكونوا على مثل أو في مثل ما كان لقارون. فلما حصل ما حصل لقارون اعتذروا لأنفسهم ولربهم أن حمدا لله أن لم نكن كقارون. الآن بقى في عقول والمسخ أن يجعلهم رب العالمين على صورة غير صورة الإنسان فيكون منهم القردة والخنازير كما فعل مع بني إسرائيل المجرمين الطغاة المعاندين. كذا قال رب العالمين في الأعراف فلما عتوا عما نهوا عنه وده محل الشاهد. فلما عتوا وإلا فالمعاصي والذنوب لن ولم يبرأ منها أحد. لم ولن يبرأ منها أحد. لكن انظر إلى بلاغة القرآن وسياق القرآن فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين خلاص ليكونوا آية لمن بعدهم. وجعل منهم القردة والخنازير كما في المائدة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين في البقرة فلما عتوا عما نهوا عنه. وإلا قلت إنه لابد أو لم لابد من المعاصي والذنوب والأثام صغرت أو كبرت كما في حديث أبي ذر في الصحيح يا عبادي إنكم تخطئون. وفي حديث أنس بإسناد يشهد له هذا الحديث الصحيح هذا إسناد في ضعف كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هذا هو المشهور. لكن نشهد لسياق هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم النبي عن ربه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وشهدوا في قوله يا عبادي إنكم تخطئون فاستغفروني أغفر لكم وده الشاهد. والعتو مجاوزة الحد في الشيء طغيان عمة البلوى. والقذف الرمي بالحجارة كما في قوم لوط كما في قوم لوط عمت الفوضى الى هذا الحد من الطغيان، تركوا الحلال في النساء وجروا الى القذارة في الرجال في الدبر، اي فعلة هذه؟ فامطر على رب العالمين عاقبهم عقابا اليما شديدا بسبب ما هم فيه من قذارة ونتانة، عتو عمنه عنه. ماذا بعد؟ يترك الحلال المباح الا تشتهي النفوس الى شيء تبغضه النفوس. انها المدنية في اوروبا التي يسعى عليها المجرمون، فنرى التزاوج بين الرجال وتتناقلها وسائل الاعلام الذي يحارب الفضيلة في الانام، ويفخرون ان يكونوا كمثل هؤلاء. الرجل يتزوج الرجل، الرجل يتزوج الرجل، اي قبالة واي نتانة واي مدنية. وصدق رسول الله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فمن غير اليك القوم عقول ألهوها من دون رب العالمين، حكموها إلها. ومن هنا أربط هذا الكلام بخطبة سابقة عن العلمانية ومنشأها لو أنكم تتذكرون. لكن لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بجحر الضب؟ إنها الدعوة إلى العقل السليم، إنها التحذير من الغفلة والنوم على السرير، وأنت ترى المنكرات وتقرها في بيتك وفي من تقوم على ولايته. جحر الضب طويل ملتوٍ مظلم منتن ومعفن، ومع ذلك يسلكوه يرغبوه يدعون اليه. ليه؟ هو مش عارف ليه، لانه غبي غافل. وترك هدي محمد بن عبد الله النور والنقاء، شياطين يدعون الى ظلام، ومحمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يدعون الى نور. هذا معترض وهذا مباح حلال. ثم نرى من يتكلم بلسان الدين يصفق بين المعاصي والمنكرات والآثام باسم دين، خذلان ورب العالمين. فلنحذر الخسف والمسخ والقذف. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين، قال رجل من المسلمين: وما ذاك يا رسول الله؟ لما قال ايضا في الخسف والمسخ والخذف، قال رجل: وما ذاك يا رسول الله؟ امتى يكون؟ قال: اذا ظهرت القينات والمعازف والخمور. اذا ظهرت القينات المغنيات والمعازف وشربت الخمور. اظن ما عندي تعليق. ظهرت، فشت، رخصت، صارت هي الطريق المرغوب. ومن يقول لا صار هو المبغوض. فأمة خسعت وتلكأت وصارت سكالة، ورب العالمين حكم عدل ببليه بقحطه بغليه بذلته. ورب العالمين مع الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات، ليس مع غيرهم. ولا أقول التحدي، لأن الله عز وجل ملك الملك، وإنما ليسعد هؤلاء الذين يرغبون وينادون ويحاربون ليسعدوا إن استطاعوا، ولن يكون ولن يكون. ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء بعد يعرض ويسجل ومسجل ومكشوف ومسؤول عنه. وهنا الضابط في الإيمان. أيها الأحبة الكرام، السؤال لماذا خص الله عز وجل الوعيد الشديد بالمجارة بالذنب؟ فحتين ألخصهما: الاستخفاف بحق الله على عبده، وهذه شنيعة. الاستخفاف بحق الله، الاستخفاف بمراقبة الله، الاستخفاف بعقاب الله، قلة الحياء. الله يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون، ده لو استخفى، لكن ده ما بيستخفاش، ده بيجهر. يعني يستخفى بذنب من الناس ولا يستخفى من الله، ده حتى الفطرة السليمة أو شبه السليمة، لكن معنى أنه يجهر يبقى خلاص ما عاد فيه عنده لا إله ولا دين ولا شيء. ولذلك وصف بالشرع بأنه فاجر فاسق، جهر بذنبه. بلال بن سعد التميمي من ثقات التابعين يقول: إذا ظهرت، إذا أخفى العبد ذنبه لم يضر إلا نفسه خلاص، ولكن إذا أعلن الذنب ولم ينكر ولم يغير أضر بالعامة. ما جابش جديد رحمه الله، لكنه مأثور عن سيرة وحال السلف إن الذنب الخفي لا يضر إلا صاحبه، أما الذنب المعلن يضر بالعامة. إذا لم يغير، إذا لم يدفع، إذا لم يستنكر، إذا لم يعاقب، إذا لم يعاتب، أضر بالعامة. ولذا بما ختمت به سلفا عموم العقوبة، وكان لابد من فقه النصوص بتلازمها لنفهم المراد. فالاستخفاف بحق الله جل وعلا. الله جل وعلا عليم خبير سميع بصير. ألم يروا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ نعلم أو لا نعلم؟ إن كنا نعلم فلماذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم؟ هذا حق الله. أين نحن من هذا؟ أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حاجة من اثنين: إما أن أعبده كأنه يراني أو هو يراني، إلا ما كنا أرى. طب أنا لم أرى ربي، إذا هو يراني. هذه ضاعت، انتهت عند المجاهد بالذنب والمعصية والإثم. ماذا يعني هذا؟ أيقول لا إله؟ إذا هذه جريمة في حقه. أم هناك إله ومهمش عنده هذا الإله؟ هذا باختصار عرض بسيط لماذا يجاهد المعاصي بذنبه والمقر له على ذنبه. حالك حاله إذ ادل على الخير كفاعله وادل على الشر كفاعله، لأن المجاهرة بالمنكرات والمعاصي سبب لانتشارها كما قال بلال بن سعد رحمه الله ورضي الله عنه عن السلفين الأخيار: في فساد في الأرض، كما يقول أبو العالية أيضا من أئمة التابعين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، قلة الحياء كذلك. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خلاص، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما في حياء لا مع ربه، فكيف يكون الحياء مع الناس؟ قليل الأدب، هو قليل الأدب أصلا مع ربه، فقليل الأدب من باب أولى مع الناس، لأن الذي يمنعه ويؤدبه هو ربه. محترم مع دينه، محترم مع خلقه، قليل الأدب مع دينه، قليل الأدب مع خلقه. ده الواقع باختصار وبالفلاح بدون لغة. وما كان الحياء في شيء إلا دانه، في الحديث كما سبق الشطر الثاني منه: وما كان الحياء في شيء إلا زانه. والحياء من الإيمان كما صح قوله صلى الله عليه وسلم. وأختم بحديث أبي هريرة في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، ودي رسالة للإعلام العربي، للإعلام المفتوح، للإعلام الديمقراطي، ورسالة إلى الشيوخ، شيوخ الهوى والزيغ، شيوخ الأفلام والمسلسلات، الشيوخ اللي معمولها أبديت، الشيوخ اللي معمولها برمجة حديثة، عشان يبقى شيخ بيفهم كويس والتانيين أغبياء. هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم لنتأمل في الخاتمة ونكتب ما قدموا وآثارهم. الختم والسلام. والقل يغفو حافيا عاريا على أطراف أنامل الأقدام للحساب، يسأل عما قدم وعما دون. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الله أكبر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، أي نعمة وأي فضيلة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن أحسن، ليس هناك أحسن. ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم. رسالة إلى من عليته: أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن سألت بعد الترغيب، بعد الترهيب عن الترغيب، كحال الشريعة إذا حذرت من شيء أرشدت إلى شيء، إذا حذرت من محذور أرشدت إلى ممدوح، سبل الوقاية مما سبق ذكره. أختصرها في نقاط ثلاث. العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر لازم في خواص الأمة وعموم الأمة، كل بحسبه وبضوابطه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ده الضابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. انتبه من هذه اللفظة، وأولئك هم المفلحون على إثر ما ختمت به من عموم العقوبة. وأولئك هم المفلحون إن شاء الله ينجيك الله عند عموم الذنب، عموم الوقوع بالمذنب. وفي حديث صحيح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا من حق من له ولاية على من دون ولي الأمر العام ومن تبعه بنزول. والولي في بيته الرجل والمرأة له الحق بذلك، واللسان عموم الأمة، الدعاة منهم خاصة بطريق أوفى، ثم بقية العموم كل بحسب وسعه، بشرط أن يكون من الدين وليس من المعقول. فليحذر الكذب على الدين حال دعوته، فإن عرف صوابا فليدعو به بحسبه، ويختار الوقت المناسب للدعوة والإرشاد، وليفقه في طريق الدعوة بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يضل ويفسد ويفسد في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مطلب رئيس في سبيل الوقاية مما سبق ذكره. كذلك الخوف من الله، الرجاء في الله، على قاعدة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تذوق أسماء الله وأنت تقرأ في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم لمن؟ مالك يوم الدين، في يوم قيامة وفي موت وفي ملك يحاسب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تذوق وانت تقرأ القرآن السميع البصير الجبار شديد العقاب، اجعل لأسماء الله عز وجل نصيبا في قلبك وأنت تسمع وأنت تقرأ، يكون الخوف والرجاء هو حال المسلم بين الخوف والرجاء. فما من مسلم إلا ويذنب كما قلت، لكن فرق بين المؤمن الذي يخاف من ذنبه الكبير كالصغير، والفاجر منهم الذي يستهين بالكبير كاستهانته بالصغير سواء. كذلك الصحبة، صحبة الصالح، واحذر من صحبة الطالح. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى لم اتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صاحبا، لقد أضلني عن الذكر، أضلني عن الذكر. وده محل الشاهد في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير وكير الحداد. وفي الحديث الحسن من حديث أبي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصحب إلا مؤمنة سياقان، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الصحبة الصالحة له أثر فيك كأب وفيك كأم، ولها أثر في ولدك. فأنت الأب وأنت الأم تسعدان بصلاح الولد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: أو ولد صالح يدعو له، يحترمه حيا ويحترمه ميتا. وما عدا ذلك لا يحترمه حيا ولا يحترمه ميتا. والدل على الخير كفاعله، والدل على الشر كفاعله. فتربيتك في ولدك تجنيها خيرا وشرا، وكذلك صلاح الأب يكون في ولده. فلا تصحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكفى المعاصي والمنكرات سبب للبلايا والمصيبات، فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، كما صح عن عمر رضي الله عنه وعن الحسن البصير الله عنه أرضاه: خيركم من دان نفسه لنفسه. إنها معايير المراقبة والمحاسبة. والموت يأتي بغتة والمرء يبعث على ما مات عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا هو الضابط في المسلم. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نجعلنا هداة صالحين مصلحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم نسألك بأسمك وصفاتك العلى أن ترفع عنا الغلاء والبلاء والمحن يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمينة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بسوء ومكر فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين، ومن أرادها بخير فوفقه لخير قصده وفعله يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعز الإسلام والمسلمين، وأقم الصلاة.